اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورفعوا مرتبة من الابتداء شباك رفع خبر للمبتدا. لا زال الكلام يتركز حول المبتدا، ولما كان المبتدا مرفوعا بالاتفاق وليس ثمة عامل ظاهر يمكن الإشارة إليه ويكون هو الذي رفعه، فقد وقع البحث بينهم في أن سبب ارتفاع المبتدا ما هو، فهذا البحث معقول في الأساس، فهذا البحث معقول في الأساس للتعرف على رافع المبتدا ما هو، لأنه هو الحالة غير الطبيعية، ولكن استطرادا يتعرض لبحث رافع الخبر أيضا ما هو. وحاصل المطلب أن الأقوال في رافع المبتدا تنحصر في اثنين، قول تبنته المدرسة البصرية وحاصله أن العامل لا ينبغي أن يكون ملفوظا، بل يجوز أن يكون أمرا معنويا يحف بالكلام ولا يفارقه. وإن كان الأكثر نعترف أن يكون لفظيا، ولكن هناك ظاهرة في الكلام العربي لا يسعنا إنكارها، وهي أنهم يعملون حيث لا يوجد عامل في اللفظ، وفي هذه الموارد التي لا يوجد عامل في اللفظ هناك أمر معنوي مفهوم في تلك الموارد من الكلام، بحيث يشكل قرينة لبية متصلة. وثبت لدينا بالدليل القطعي وهو مسلم لدى الجميع أن الوجود في الكلام أعم من التلفظ، بمعنى أنه ليس كل موجود في الكلام متلفظا به، فلذلك ابتدعوا ما يسمى بنظرية العامل المعنوي. من خلاصة الأمر تقوم نظرية العامل المعنوي على ركنين: الركن الأول أن هناك أمرا معنويا يحف بالكلام ويشكل قرينة لبية متصلة، والركن الثاني أن هذا الأمر المعنوي وإن لم يكن مرفوضا إلا أنه موجود في الكلام. فهو جزء من التركيب فله أن يؤثر، فعندما لا نجد عاملا لفظيا ونفهم هذا الأمر المعنوي الذي له صلاحية التأثير فنحكم بأنه هو العامل. وفيما نحن فيه الذي هو المبتدا الأمر من هذا القبيل، فإنا نجد أن المبتدا لا يوجد ما يصلح للعمل في لفظه، وهناك أمر معنوي ملازم للكلام وهو الابتداء، أي كون لفظ المبتدا لفظا أراد المتكلم أن يصدر الكلام به، فيكون مرفوعا في العاملة المعنوية، وهذا ما اتفق عليه الوصفيين. وهذا التوضيح نظرية العاملة المعنوية. قلنا في رافع المبتدا قولان: القول الاول قول مدرسه البصريين، والقول الثاني ما ذهبت اليه المدرسه الكوفيه التي رات أن العامل المعنى أن العامل اللفظي موجود ومعه فلا يصح العدول إلى العامل المعنوي. وذلك لأقوائية العامل اللفظي، لماذا العامل اللفظي أقوى؟ لأنه ينعكس في العالمين، أعني عالم اللفظ والدال وعالم المعنى والمدلول. لفظ له وجود في عالم اللفظ لأنك تستطيع أن تشير إليه، له وجود في عالم المعنى لأن له معنى تضطر أن تستعمله، ولا يستعمل إلا اللفظ الموضوع بمعنى. خلاف العامل المعنوي صحيح له انعكاس في عالم المعنى والمجهول، إلا أنه لا يمكن الإشارة إليه في اللفظ، ليس من عناصر عالم اللفظ. فالعامل المعنوي أضعف من العامل اللفظي، فإذا تمكنا من العامل اللفظي فلا تصل النوبة إلى المعنى. ما هو هذا العامل اللفظي أيها الكوفيون؟ قالوا الخبر هو الذي رفع المبتدأ، وذلك لأن العامل كما تقدم هو ما معه جهة اقتضاء. نتقدم عن الشارح من شرح لنا كلمة العامل ما معناها، ما كان معه جهة اقتضاء، والخبر يطلب المبتدأ ويستدعيه، لكي يكون مسندا إليه، يعني كي يكون الخبر مسندا إلى المبتدأ. أو فقل لتتم به الفائدة مع المبتدأ. الآن ضارب، ألا تطلب المبتدأ أن تكون مسندا إليه؟ لو قال قائل ضارب لابد أن تفتش عن المحكوم عليه لضارب ما هو، فضارب تستدعي وجود المحكوم عليه، فيكون الخبر طالبا للمبتدأ ومقتضيا له، ولا نريد من العامل إلا ما معه وجهته اقتضاء. هذا معه وجهته اقتضاء والله عامل لفظيا، فلا تصل النوبة إلى العامل المعنى. فهاتان النظريتان لا ثالث لهما في رافع المبتدا، فقلنا هذا البحث معقود لرافع المبتدا. رافع الخبر ينبغي ان يبحث عنه في بحث الخبر، وبحث الخبر بعد لم ياتي، ولذلك يكون التعرض له هنا استطراد كيفما كان. واما بالنسبه لرافع الخبر فاختلف فيه على نظريات ثلاث. النظرية الأولى ما اختاره السيبويه، وعليه الكوفيون، وتبعه الشارح ووالده، وجماعة المتأخرين، وحاصله أن الرافع للخبر هو المبتدأ، والسر في ذلك هو ما تقدم قبل قليل عن الكوفيين من أن العامل في شيئين هو ما يكون مقتضيا لذلك الشيء وطالبا له، والمبتدأ جزء من الكلام لا يتم الكلام به منفردا، فيطلب جزءا آخر لكي يكون متمما لفائدة الكلام، وهذا الجزء الآخر ليس إلا الخبر، فيكون الخبر مطلوبا للمبتدأ، ويكون المبتدأ مقتضيا للخبر، فيستحق أن يكون عاملا فيه. فتحصل أن نظرية سيبويه ترى أن المبتدأ مرفوعا بالابتداء، وأما الخبر فمرفوعا بنفس المبتدأ، وأما نظرية الكوفيين فترى أن كلا من المبتدأ والخبر رافع للآخر، وعامل في الآخر، فكل واحد منهما بالنسبة للآخر عامل ومعمول، رافع ومرفوع، وهو ما يعبر عنه بالتراضى، فيقال هما مترافعان. هذه هي النظرية الأولى في رافع الخبر. عرفنا أنه لا فرق بين ما ذهب إليه السيبويه وبين ما ذهب إليه الكوفيون في رافع الخبر، وأن الخلاف بينهما يترتب على الخلاف في رافع الخبر. النظرية الثانية ما ذهب إليه بعضهم وحاصله أن الذي طلب الخبر واستدعاه على التحقيق ليس هو المبتدأ، وإنما هو الابتداء، ولما كان العامل هو الطالب فالابتداء ينبغي أن يكون هو العامل. وعلى هذه النظرية، وهي للبصريين، لبعض البصريين، فللابتداء معمولان هما المبتدأ والخبر، فهذا مخالف لنظرية حيلوي في شق رفع الخبر، ومخالف لنظرية الكوفيين في كلا الشقين. الكوفيون لا يرون أن الابتداء رافعا لشيء من الذين. النظرية الثالثة ما ذهب إليه المبرر، وحاصله أن الطالب للخبر ليس هو الابتداء وحده، ولا هو المبتدأ وحده، وإنما يتشارك الابتداء والمبتدأ في هذا الطلب، فيحق لهما أن يتشاركا في العمل، وهذا ليس من باب اجتماع علتين على معلول واحد، بل من باب تركب العلة التامة من جزئين، وهذا ممكن بل واقعا، يعني هو يسعى الشلل عن نفسه. لا تقول هذا من باب اجتماع علتين على معلول واحد، المحال ما هو اجتماع علتين مستقلتين. اما لو قلنا العلة المستقلة هي مجموع العلتين، يعني يصبح كل علة مستقلة ضد جذر العلة، فهذا لا مانع منه، هذا ممكن بل واقع، فاذا لا يجب ان تورد علينا بها. والصحيح ما ذهب إليه سيبويه لسلامته من إشكالات توجه إلى باقي النظرية، فأما نظرية الكوفيين فيرد عليها طبعا بأي شيء من نظرية الخلاف تخالف نظرية الكوفية فقط في ستين رافعا الخبر ما هو صحيح؟ رافع الخبر أو رافع المبتدأ؟ رافع المبتدأ لذلك الإشكال يتركز على هذه النقطة هم يقولون رافع المبتدأ الخبر نحن نقول رافع المبتدأ الابتداء لذلك الإشكال يتوجه إلى حاصل الإشكال أن الخبر وإن كان قاربا للمبتدأ إلا أنه هناك مانع من عمله في المبتدأ وذلك أنه من المسلم بينهم أن الخبر يجوز أن يكون له فاعل كما في مثل قولك زيد قائم أبوه فلو كان هو الرافع للمبتدأ في هذه الحالة لكان رافعا لإسمين لا تربط بينهما علاقة التبعية ما هما الاسمان؟ المبتدأ بحسب الأحوالهم والباعث في زين قام قائم أبوه قائم رفعت زينة ورفعت أبوه ولا يوجد بين أبوه وبين زين علاقة تبعية إذ ليس أبوه بدلا عن زين ولا حق بيان له ولا منطقا ولا نعدا ولا أي شيء آخر من الثوابت وهذا فاسد أشد الفساد لأن الإثم إنما عمل لشبهه بالفعل إذ الفعل هو الأصل في العمل وغيره عندما يعمل فإنما يحمل عليه والفعل وإن كان الأقوى في العمل إلا أنه يعترف بعجزه عن رفع اثنين إلا إذا جمعت بينهما علاقة تبعية تغير الفعل أولى بهذا العزم الفعل أصل في العمل وهو لا يقدر على رفع اثنين لا تبعية بينهما غير الفعل فرعا في العمل فكيف قوي على ان يتغلب على اصله ان قلت هذا الدليل اخف من المدعى ماذا تدعي السيبويه؟ أن الخبر لا يرفع المبتدأ أبدا، لكن الدليل الذي أتيت به ما هو؟ أنه لا يرفعه إذا رفع فاعلا. فلنقل نسمم هذا الدليل ببركة ما يسمى بالإجماع المركب أو عدم القول بالفصل. لا يوجد من يفصل يقول المبتدأ في هذه الحالات له رافع، في تلك الحالات له رافعا، الذي قال له رافعا هو كذا، قال له رافعا هو كذا في جميع أحواله مهما كان الرافع الذي يتبنى. فنسمي هذا الدليل ببركة نفي القول الثالث، نفي التفصيل. لا يوجد مفصلا في المقام. فعندما فيأتي في هذه الحالة أن نأتي بمورد يمتنع فيه رفع الخبر للمبتدأ مورد واحد حتى يبطل كون الخبر رافعا مطلقا، إذ لا يوجد مفصل أنه في هذه الحالة يرفع الخبر في حالة أخرى هناك عامل آخر. لا، الرافع للمبتدأ لابد أن يكون شيئا واحدا، فبذلك أبطل النظرية الأولى. وأما نظرية بعض البصريين يعني النظرية الثانية في رافع الخبر، ماذا كانت النظرية الثانية؟ أن المبتدأ مرفوعا بالابتداء والخبر كذلك مرفوعا بالابتداء. كيف؟ لا، مترافعانهما، هذا عند الحسين أن كل منهما يقع الآخر. على هذه النظرية الابتداء عامل واحد له معمولان، فهذه النظرية يرد عليها أيضا نفس ما أوردناه على الكوفيين، إذ على هذه النظرية لدينا رافع واحد ومرفوعان به، والعلاقة بين هذين المرفوعين ليست علاقة التبعية، إن هذا مبتدأ ذات الخبر ليس من باب التابع في شيء. فيلزم أن يكون العامل المعنوي أقوى من العامل اللفظي، بل أقوى من أقوى عامل لفظيا. أقوى عامل لفظي ما هو؟ الفعل. لما تقدم من أن الفعل لا يرفع اسمين إلا أن تكون بينهما تبعية، لأن أنت ماذا جعلت العامل المعنوي ليس فقط أقوى من العامل اللفظي، بل أقوى من أقوى العوامل اللفظية، الحال أنه ضعيف. لماذا تعمل أنه لا وجود له إلا في عالم مدود، لا انعكاس له إلا في عالم مدود، بخلاف العامل اللفظي له انعكاس في العالمين اللفظي والمعنوي. فهذه النظرية أيضا لا يمكن المصير إليها. وأما النظرية الثالثة وهي نظرية المبرر، فإنه وإن لم يرد عليك أيها المبرر اجتماع علتين على معلول واحد، المبرر ماذا يكون؟ يكون الابتداء والمبتدا هو الذي عمل في الخبر. نقول فلو لا يرد عليك اجتماع علتين على معلول واحد، إلا أن قولك هذا قول بما لا نظير له في اللغة العربية، ف فيلزمك ابتداء طريقة جديدة في النحو لم يعترف بها الصافين هذا الفن. ليش؟ لا يوجد في اللغة العربية كلها معمولة اشترك عاملان في العمل فيه. لا يوجد لدينا عامل مركب من كلمتين. هذا قول بما لا نظير له سيكون مضاحكا له. الآن نقرأ. يقول المبتدأ والخبر مرفوعان، ولا خلاف عند البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأما الخبر لنرى نظريات الخبر، فالصحيح أنه مرفوع بالمبتدأ. قال في بويه، لماذا أتى بقال في بويه؟ لأن هناك شك من بعض المحاضرات في أن هذه النظرية منسوبة إلى سيبويه، فكان لابد من الإتيان بمقطع عبارة سيبويه حتى نجزم بهذه النسبة. قال سيبويه هذه مقطع عبارة الكتاب، فأما الذي يبنى عليه شيء هو فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء. فأما الذي بني عليه شيء، يعني فأما الشيء الذي يبنى عليه شيء، المبتدأ يبنى عليه الخبر. ليش المبتدأ يبنى عليه الخبر؟ لأن الخبر ثبوت شيء لشيء يستدعي ثبوت المبتدأ له أولا، فلا بد من فرض ثبوت المبتدأ أولا وبعد ذلك تأتي الخبر. فالخبر مبني على المبتدا، معتمد على المبتدا. فاما الشيء الذي يبنى عليه شيئا، يعني الان الذي يبنى عليه المبتدا يبنى عليه الخبر، هو والحال انه ما هو مفاد هذه الجمله؟ مفاد زيد قائم، هذا هو ذاك. فأما الذي يبنى عليه شيئا، وتكون النسبة بين المبني والمبني عليه نسبة هو فإن المبني عليه، يعني الخبر المبني على المبتدأ يرتفع به، يعني يرتفع بالمبتدأ كما ارتفع هو المبتدأ بأي شيء؟ بالابتداء. إذا رافع الخبر ما هو المبتدأ يرتفع به كما ارتفع المبتدأ بالابتداء. هذا كلام صريح في نظرية السيبويه، وذلك كقولك عبد الله منطلقا. وقيل نظرية لبعض البصريين، رافع الجزئين هو الابتداء، فهذا لم يخالف في رافع المبتدا، فعلم انه بصري. رافع الجزئين هو الابتداء، وانما خالف في رافع الخبر. لماذا؟ لان الابتداء اقتضى الجزئين. المتكلم يريد ان ياتي بدنيا ابتدائيه، فلا بد له من جزئين، فهو الابتداء الذي اقتضى الجزئين فعمل فيهما. فهو هذا ضعيف، ليس في شقه الاول وانما في شقه الثاني، لان الابتداء رافع للخبر وهو ضعيف. ما هو الاشكال عليه؟ لان اقوى العوامل وهو الفعل لا يعمل رفعين بدون اتباع، فما ليس اقوى أولى أن لا يعمل ذلك. طبيعي مضرية بعض. وعند المبرد أن الابتداء رافع للمبتدا وهو بصري، وهما يعني الابتداء والمبتدا رافعان للخبر، وهذا لا يرد علي أنه من اجتماع اللتين على معلوم واحد، وإنما يرد علي أنه قول بما لا نظير له. وأما الكوفيون فخالفوا في كلا الشقين، وذهب الكوفيون، طبعا خالفوا في رافع المبتدا ليس في رافع الخبر، وذهب الكوفيون إلى أن المبتدا والخبر مترافعان، وجهه
انه كل من المبتدا والخبر خارج للاخر، ويبطله ان الخبر يرفع الفاعل، نحو زيد قائم ابوه، وفي هذه الحاله لا يصح لرفع المبتدا قطعا، لانه يلزم ان يكون قد عمل في اثنين الرفع من دون اتباع بينهما، لان اقوى العوامل وهو الفعل لا يعمل رفعين بدون اتباع، فما ليس اقوى لا ينبغي له ذلك. طبعا هذا الاشكال لا يرجع عيني على كلام حنبلي ان المبتدا قد يكون رافعا للفاعل، كما في المريض ابوه قائم. انتم عندكم المبتدا رافعا للخبر، فاذا رفع فاعلا سيكون حاله افضل من حال الفاعل وهو اقوى العوامل، وقياده عليكم نفس ما ورد على الكوفيين. ما هناك دفعات ذكرت في الجواب عن هذا الاشكال. الان في مساله الخبر، والخبر الجزء المتم الفائده كالله بر والايادي شاهد. الخبر هو جزء من الكلام، اردنا منه ان يكون الكلام ذا فائدة تامة، أي يحسن السكوت عليه، فلولا الخبر لما حسن السكوت على المبتدا، ولولا الخبر لما تشكل كلام بدون فعل. فالخبر عندما نصبه نصبه ليكون الجزء المتم للفائدة مع المبتدا. إن قلت هذه كلمة مع المبتدا ليست موجودة في كلام الماضي، نقول الماضي معروض في ذلك لذيك الماضي، ويكفيه ان قرينة المقام تبين ذلك، ان كلامنا فيه جزء الكلام الذي له جزء اخر وهو المبتدا. وايضا التمثيل خير شاهدا ودليل، لانه قال كالله برا والايادي شاهدا. ثم هذا الخبر الغلط فيه ان يكون مفردا وقد يكون جمله. إذا أمكن لهذه الجملة أن تحصل الفائدة وأن تتمم الفائدة، متى تتمم الفائدة؟ عندما يكون هناك ما يربطها بالمبتدا. هذا الشرط لماذا لم نفترضه في الخبر المفرد؟ لأن الخبر المفرد بحسب الفرد مفرد وهو جزء، فلا يستطيع أن يستقل بنفسه، ليس كيانا مستقلا حتى يعتبر كلاما لوحده، فلذلك لا بد من ان يكون، فهو مربوط تلقائيا بالجزء المتقدم من الكلام، وليس له ان يستقل، بخلاف الجمله، الجمله كيان مستقل فتطلب من استقلال الكلام اصلا. فلذلك لا يعلم ان هذه الجمله خبر عن المبتدا الا اذا كان هناك، اذا لاحظنا ما يربطها به بالمبتدا. فلذلك اشترطنا الرابط في الخبر الجملة ولم نشترط الرابط في الخبر المفرد، لأن الخبر المفرد مفردا فتلقائيا يربطه السامع بالجزء المتقدم، أما الجملة فكيان مستقل، فبما أنها خلقة الاستقلال فلا يعلم أنها تعود إلى الجزء المتقدم إلا برابط يربطها به. والرابط ما هو؟ إما بأن تكون مشتملة على ما على معنى المبتدا، أو بأن تكون هي نفس المبتدا في المعنى، مشتملة على معنى المبتدا يعني فيها لفظ دال على المبتدا. هذا لفظ دال على المبتدا ما هو؟ قد يكون ضمير وقد يكون اسم إشارة، وقد يكون نفس لفظ المبتدا مثل الحاقة ما الحاقة، فتكرار لفظ المبتدا في داخل هذه الجمله يربط حينما على الجمله انها مشتمله على معنى مبتدا، وهكذا. وقد لا يكون تكون الجمله مشتمله على معنى المبتدا، لكن تكون هذه الجمله المقصود من جمله الخبر والمقصود من المبتدا شيء واحد، كما في مثل قولك نبقي الله حسبي، نبقي الله حسبي، المقصود من نبقي هو الله حسبي، والمقصود من الله حسبي هو ما نطقت به هو مفتي. فالمقصود من جملة الخبر والمقصود من المبتدأ شيء واحد. إذا الفرق واحد بين مشتمل على معنى مشتمل على معنى المبتدأ وأن تكون نفس المبتدأ في المعنى. إذا قلنا مشتملة فالمبتدأ يشكل أحد أجزائها. أما إذا قلنا هي نفس المبتدأ فالجملة بمجموعها هي المبتدأ. لأن المبتدأ جزء من أجزائها هي الجملة. الآن نقرأ ما يمكننا أن نقرأ قبل أن ننتهي الوصف وقد انتهى. يقول خبر المبتدأ ما به تحفظ الفائدة مع المبتدأ. من أين أتيت الفائدة مع المبتدأ مع أن والدك لم يأتي به؟ نقول والده لم يأتي به لذلك النظم وإلا فقرينة المقام والأمثلة التي أتيها شاهد على ذلك كبر وشاهد من قولك الله بر والأيادي شاهد. والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا وقد أطلنا بمعنى ذلك وقد يكون جملة لكن بشرط أن تكون مرتبطة بالمبتدأ. لماذا لم نفترض ذلك في المفرد؟ لأن المفرد لا يحقق للاستقلالية فهو مربوط من أصل خلقته للمبتدأ بخلاف الجملة. وإلا إذا لم تكن مرتبطة بالمبتدأ لم تحصل الفائدة بالإخبار بها بالجملة عن المبتدأ. لماذا؟ لأن الطارح للاستقلالية فلا يعلم أنه جاء الجزء الثاني المتمم من فائدة الجزء الأول. ولو قلت زيد قام عمران لم يكن كلام. ما معنى أن الله يحفظ ارتباط أنه هذا ليس بكلامه. والارتباط بأحد أمرين. الأمر الأول أن تكون الجملة مشتملة على معنى المبتدأ يعني فيها لفظ يدل على المبتدأ. إما هذه مشتملة على معنى المبتدأ لها أشكال إما بأن يكون فيها ضميره ضمير المبتدأ مذكورا نحو زيد قام أبوه. فقام أبوه جملة مشتملة على معنى المبتدأ لأن الهاء ضمير يرجع إلى زيد. أو مقدرا طبعا هذا الضمير لا يجب أن يكون مذكورا نحو البر بستين يعني البر منه بستين درهما. فحدث الضمير الذي يعود إلى المبتدأ تقديره الكره منه بستين درهما. ومثله السمن منوان بدرهمين أي منوان منه بدرهمين. وإما لأن فيه مشارا به لأن فيها في الجملة اسما مشارا به بهذا الاسم إليه إلى المبتدأ ظاهرا هو المبتدأ يعني اسما مشارا به إلى المبتدأ وهو ظاهرا وهو المبتدأ كما في قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير فذلك خير جملة خبر لباس واشتملت على معنى لباس لأنها تضمنت على اسم إشارة أشير به إلى لباس. أو متضمنا يعني أو لأن فيها متضمنا للمبتدأ كما يعني فيها لفظ عام بعمومية المبتدأ كما في قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أي الذين يمسكون بالكتاب مبتدأ لو جاء عن الخبر خبروا الجملة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الرابط بينهما ما هو كلمة المصلحين فإنها بعمومها شاملة للذين يتمسكون بالكتاب. ومنه قولها زيد نعم الرجل زيد المبتدا ونعم الرجل جملة في محل رفع خبر زيد والمصحح للإخبار بها هو الرجل فإنه جنس يعم زيدا. وإما لأن فيها رفع لأن في الجملة رفع المبتدا معادا مكررا نحو قوله تعالى الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة. هذا الرابط الأول. الرابط الثاني أن تكون الجملة نفس المبتدأ في المعنى نحو قوله تعالى الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة. نعم كقولك نبقي الله حسبي وتفارك فأتى بأمر حتى يتم البيت. فنبقي مبتدأ والله مبتدأ ثاني وحسبي خبره والجملة يعني الله وحسبي خبر المبتدأ الأول يرحمكم الله. والرابط لهذه الجملة بالمبتدأ الأول هو كون مفهوم هذه الجملة هو المراد بالمبتدأ. ومن ذلك قول تعالى
هذه الأمثلة الآيات فيها كلام يأتي كذا محمد الباقي رب العالمين.